بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المحنة التي تمر بها الأمة ليست الأولى في تاريخها، فكم من المحن والنكبات التي مرت بنا وكالعادة لم يتحرك لنا ساكن، وكلما مرت بنا محنة تنسينا ما قبلها وكأننا ألفناها، فكل يوم يرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر، فما أشبه الليلة بالبارحة، فما زال موقفنا السلبي المخيب للأمال يلقي بظلاله الكئيبة على كل أرجاء الوطن العربي والإسلامي، ويخيم بأحزانه الدامية على قلوبنا جميعا تجاه سياسة القتل والإرهاب الإسرائيلي ضد إخواننا في غزة دون وازع من ضمير أو رادع من خلق، وتحت سمع وبصر المجتمع الدولي بما فيهم للأسف الأمة العربية. أما نحن فعلى استحياء، وأكرر على استحياء، اكتفينا بالشجب والإدانة والاستنكار، اكتفينا بالإمدادات الغذائية كمن يسمن الشاة قبل ذبحها. وتساءل العقلاء ماذا تنتظرون؟ أين ضمائرنا؟ أين عقولنا؟ أين إسلامنا؟ أين عروبتنا؟ أين إرادتنا؟ أين نخوتنا؟ أين وأين؟ أين الخلل؟ هل في إرادتنا التي سلبت؟ هل في عقولنا التي غيبت؟ هل في وعينا المفقود؟ أين وأين؟ أين الخلل؟ أين اليوم وأين الأمس؟ أخواتي أخواتي، الكلام كثير لكن في القلب أحزان وفي اللسان مرارات، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. حقا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أهلا بحضراتكم. بداية نقول لإخواننا الشرفاء الأبطال في غزة الذين أحيوا في أمتنا العزة، لكم منا تحية إعزاز وإجلال وإكبار، ملؤها الحب والتقدير والاحترام من ملايين قلوب المسلمين التي تتوق في كل لحظة أن تكون بجواركم في ساحة الشرف في ساحة الجهاد. ولكن أبشروا، العاقبة لكم. أبشروا واصبروا وصابروا ورابطوا، فأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، وإن الله على نصركم لقدير. إخوتي أخواتي، يسعدنا أن نكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مخلصا خالصا لنبصر به أنفسنا ما يجب أن نكون عليه في هذه المرحلة الراهنة. ويسعدنا أن يكون معنا العالم والمفكر الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. أهلا مرحبا بكم دكتور.
أهلا بكم ومرحبا.
أستاذنا، ما زالت المجازر ترتكب ضد إخواننا في فلسطين لليوم 12 على التوالي، والأمة في سبات عميق. كيف ينظر الدكتور محمد عمارة لهذا الوضع المتردي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا، كون اليوم 12 هذه شهادة لأبطال غزة، لشعب غزة، للمقاومة في غزة، لأن العدو الصهيوني إلى ماذا يهدف؟ ضرب المقاومة. سيفي ليفني في القاهرة قالت ان المطلوب تغيير الوضع في غزة، اي تصفية المقاومة في غزة لتصفية القضية الفلسطينية. الهدف هو تصفية المقاومة، فصمود المقاومة النهاردة 12، وسيستمر الصمود باذن الله. معنى ذلك ان الفشل هو مصير المخطط والمجزرة الصهيونية. الأمر الثاني، شهداء الذين يصعدون تصعد أرواحهم إلى بارئهم، والمصابين أغلبهم الأغلبية الساحقة من المدنيين والأطفال والنساء، بل حتى الذين احتموا بالأمم المتحدة قتلوا ولم تتحرك الأمم المتحدة. أنا عندما أقول قتل للمدنيين، غزة كلها مدنيين، هل غزة فيها جيش؟ ده حتى رجال الشرطة الذين قتلوا في يوم السبت غدر بهم الصهاينة وأخذوهم على غرة، هؤلاء بينظموا المرور. يعني إذن القتل للمدنيين، لماذا القتل للمدنيين؟ أولا لهدفين، لأنه قتل المدنيين عقيدة دينية صهيونية يهودية، وسنثبت هذا. الأمر الثاني أنهم يريدون قتل المدنيين علشان المدنيين يثوروا على المقاومة، ولك احنا بقى عايزين تموين، ودحلان جاهز قريب من الحدود معاه القوات ومعاه الشيكات، يعني يقولك خلاص ما كفاية علينا بقى تموين وإلى آخره. إذن أنا أقول صمود المقاومة، صمود غزة، صمود أهل غزة مع المقاومة رغم التضحيات ورغم المجزرة البشعة التي تثور لها الأمة، بل يثور لها الشارع في البلاد الغربية وفي داخل أمريكا. أنا أقول إن كون النهاردة 12 وهذا الصمود قائم، ولا تزال صواريخ المقاومة، ولا تزال مظاهر الصمود قائمة في شعب غزة، مدنيين رجالا أطفالا نساء، والأمة تنتفض، أنا أقول هذه شهادة. ورغم بشاعة المجزرة، لكن التاريخ يعلمنا أن الأزهار تنبت من بين المجازر. إذن المحن والشدائد، كان جمال الدين الأفغاني يقول إن شدة الضغط يؤدي إلى التلاحم. شوف شدة الضغط الذي حدث على غزة، كيف انتفضت الأمة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وانتفض العالم، وبدأت سفارات إسرائيل، سمعة إسرائيل، صحيح الإعلام الغربي الجبان يحجب الصور، صور المجازر عن شعوبه، لكن مع هذا الإعلام العربي الذي هو إعلام حقيقي صادق عندما يوصل هذه الصور وهذه المجازر إلى العالم تنتفض الشعوب وتقاوم. لذلك أنا أقول عندما أنت قلت النهاردة 12 في هذه المجزرة، لكن ما هي النتائج؟ صمود لهؤلاء الأبطال المرابطين الذين تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم رغم المحن واللأواء. أنا أقول إن هذه شهادة لهذه البطولة، لهذه هذا الفداء، هذا الاستبسال. وأنا أقول التاريخ يعلمنا. طب عز الدين القسام استشهد سنة 1935، جاء أحمد ياسين فحول اسم القسام إلى جهاد، إلى فداء، إلى بطولات، إلى مواكب، إلى صواريخ. إذن أنا أقول لا يصح إلا الصحيح، وهناك سنن وقوانين لله سبحانه وتعالى لا تبديل لها ولا تحويل.
أستاذنا، عقب مجزرة جنين أعلن أحد السفاحين الإسرائيليين، هو شارون لعنه الله في الدنيا والآخرة، أنه في حالة حرب مع العرب منذ 50 عاما ويزيد، وعلى تم استعداد أن يستمر في الحرب مرة ثانية أو ينتظر 30 عاما للقضاء على العرب والمسلمين، إما أن نبقى وإما أن نمحى من ذاكرة التاريخ على حد زعمه. سؤال لحضرتك، هل ما حدث من مجازر وما أكثرها وما يحدث الآن وما سيحدث من نكبات للأمة على أرض غزة وفلسطين بصفة خاصة له بعد ديني في العقيدة اليهودية، وكيف السبيل لنواجه هذه المزاعم؟
شوف أنا يعني لنكن موضوعيين، احنا اتكلمنا عن الذين يقتلون في غزة هم من المدنيين. طب أنا سأقرأ لك فتاوى حاخامات الجيش الإسرائيلي بيتكلم عن انه الهلكة يعني الشريعة تحض على قتل حتى المدنيين الطيبين. رسالة أخرى، وانا بحكي الكلام ده عشان الساده المشاهدين يعرفوا، في واحد اسرائيلي اسمه اسرائيل شاحات، ده كان راكب عربيته وماشي في اسرائيل، فلقى عربية ضربة واحد عربي ونازل مرمي على طريق بينزف، فوقف عربيته ونزل في دكان، فقال له اديني التليفون. قال له ليه؟ قال له هطلب الاسعاف للراجل اللي بينزف. قال له النهاردة السبت ممنوع انقاذ غير اليهودي.
حسبي الله ونعم الوكيل.
كتب كتابا اسرائيل شحات لهذا الموقف، لدور اليهودية، دور الدين في هذا الصراع، في هذا القتل. كتب كتاب اسمه موقف اليهودية من الديانات غير اليهودية، وهذا الكتاب اترجم وانطبع في القاهرة، وانا الكلام اللي بقوله ده بنقله من كتاب اسرائيل شاحك، اللي استفزه ان الرجل مش راضي يديله التليفون ومرضاش يديله التليفون، لان ممنوع انقاذ هذا الرجل الذي يزف. طب هو اللي حاصل
المنهج والعقيدة
اللي حاصل النهاردة ايه على ارض غزة؟ بيضربوا الناس ويسيبوهم ينزفوا ويموتوا، ولو جت الاسعاف، لو غمرت الاسعاف بيضربوا الاسعاف، الطواقم الطبية تضرب في غزة. ده ما حصلش في النازي، ما حصلش في الفاشية، لانه في قوانين انه الاسرى او طب هو مش خطر الاسرى بتوعنا في 67؟ يعني انا عايز اقول انت امام كيان من منطلق ديني يستبيح كل المحرمات وكل الخطوط الحمر. انا الكلام اللي كتبه اسرائيل شحاك اللي انا نقله في كتاب الاسلام والاخر، في جندي بيخدم في الضفة الغربية وغزة اسمه موشيه، فكتب للحخام بتاعه، الحخام بتاعه اسمه شمعون ويزر، بيقول له احنا في كجنود في الكتيبة في الوحدة بنتناقش هل يجوز لنا ان نقتل المدنيين الطيبين ولا فقط نقتل الجنود المحاربين. ده مشيه العسكري كتب للحخام، فالحخام وبيسأله وبيقول له هل نطبق الكلام بتاع التوراة على الفلسطينيين لتمحو ذكر العماليق من تحت السماء؟ يعني كل الشعوب زي العماليق بتاع زمان بتاع ايام العبرانيين المفروض انها تمحى ويقتلوا ويمحوا من تحت السماء. ده رسالة الجندي للحاخام بيستفتيه، نقتل المدنيين الطيبين ولا بس الجنود المحاربين؟
مفهوم.
وبعدين بيسأله بيقول له هل يجوز لي تقديم الماء لعربي يستسلم؟ واحد بيستسلم عربي، هل يجوز انه اسقيه ميه؟ فالحخام بيقول له ايه بقى، بيرد عليه بيقول له شوف بقى، الحرب عند غير اليهود لها قوانين زي لعبه الكوره، لها قوانين، انما الاحبار بتوعنا بقى وحكماءنا طيب الله ذكراهم رايهم غير كده، افضل غير اليهودي اقتلوه، كل واحد غير يهودي تقتلوه، طيبين مدنيين ما تسقوش ميه. فلما راحت الرساله للجندي، الجندي رد على الحخام بيقول له ايه بقى، ان احنا فهمنا لا يسمح لي في زمن الحرب بقتل كل عربي او امراه اصادفهما وحسب، بل من واجبي ايضا القيام بذلك. ده الهلكة الشريعة، الحخامات اللي هم موجودين في الوحدات الجيش الإسرائيلي. إذا اللي بيحصل النهاردة قتل النساء، قتل المدنيين، ده عبارة عن تطبيق للدين اليهودي. طبعا أنا عايز أقول ليس هذا هو الدين اليهودي، ليست هذه هي شريعة موسى، لأن شريعة موسى شريعة إحنا بنؤمن بكل الشرائع وكل الكتب وكل الرسالات السماوية، إنما هذا هو الذي كتبوه بأيديهم وكذبوا وقالوا إنه من عند الله، الأسفار بتاعت العهد القديم اللي بتتربى فيها. وأنا عايز أنبه لنقطة، بعض الناس يخدعوننا ويقولوا ده الحركة الصهيونية دي حركة علمانية لا تؤمن بالدين اليهودي. العلمانيون اعتبروا هذا الكلام تراث، والمتدينون اعتبروه دين، واجتمعوا جميعا على هذا المشروع المستند الى هذه العقيدة التوراتية. الله، طب هم مش بيحاربوا
وبيغتصبوا الارض وبيعملوا المستوطنات، لان دي بيعتبروا دي ارض وعد الله لهم. اذا انا اقول البعد الديني، العقيدة الدينية هنا حاضرة في كل صغيرة وكبيرة. شوف قتل المدنيين شريعة، عدم اعطاء الماء للعربي الذي يستسلم شريعة، قتل النساء الابرياء الطيبين والطيبات شريعة. ولذلك انا اقول المقاومة الإسلامية هي الحل، لا يفل الحديد إلى الحديد. لا يمكن أن تواجه عقيدة متجذرة بهذا الشكل عندهم وعند الغربيين إلا بعقيدة إسلامية، هي عقيدة الجهاد التي حررت فلسطين وكل العالم الإسلامي على مر التاريخ.
أستاذنا، يعني هل يمكن للأزمة والمحنة التي تمر بنا جميعا ونعاني منها ونئن منها وتدمى القلوب لأجلها ولها، هل يمكن أن تشعل فينا روح الجهاد من جديد؟ كنا قبل الفاصل توقفنا مع سؤال من الأهمية بمكان أن يتفضل الدكتور محمد عمارة بالإجابة عليه. أستاذنا، باستقراء تاريخنا الإسلامي يؤكد ونجد أنه كلما تراخت الأمة الإسلامية في فريضة الجهاد كلما سقطت قلاعها وحصونها. كان سؤالي قبل الفاصل، في ظل هذه المحنة والنكبات التي سنتعرض لها، هناك نكبات وفي بلاوي سودة هتجينا من إسرائيل، واللي ينام على ودانه ينام، هل هذه النكبات وهذه الأزمات يمكن أن تشعل فينا روح الجهاد؟
شوف، الأمة تعرف طريقها. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ والذين عرفوا أن الطريق هو طريق الجهاد لا يخشون. شوف أنت، إسرائيل بيقال أنها رابع قوة أو خامس قوة في العالم، طب لما دخلت غزة ولما ضربت غزة المقاومة كسرت؟
أبدا.
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله،
ربنا ينصرهم إن شاء الله.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن الأمة تعرف طريق الجهاد. ما الذي يحدث الآن على أرض العراق؟ الجهاد. مش أمريكا دي فرعون هولاكو القرن 21؟ طب 38% من جنود الجيش الامريكي اصيبوا بامراض نفسيه نتيجه المقاومه. في افغانستان ما الذي يحدث؟ الجهاد، ابطال طالبان. الان حلف الاطلنطي مع امريكا يدفن على ارض افغانستان. في الصومال الجيش الصليبي الاثيوبي يفر من امام شباب المجاهدين. اذا انا اقول الامة تعرف طريقها للجهاد، لانه بالجهاد كسر الشرك، كسر الروم، كسر الفرس، كسر التتار، كسر الصليبيون، كسرت الغزوة الغربية الحديثة وتحررت البلاد الاسلامية بالجهاد. كل حركات المقاومة كانت حركات جهاد اسلامية. اما النظم والحكومات فأنا عايز أقول لك أنه في سنة 1992 في مؤتمر القمة الإسلامي في السنغال في داكار شالوا كلمة الجهاد من البيان الختامي. الحكام عندهم الجهاد عار سب، يفرون حتى من مصطلح الجهاد. أما الأمة تعرف طريقها. وزي الذي يحدث الآن على أرض غزة من الرجال والنساء والأطفال والمقاومة والمدنيين، كل هؤلاء نذروا أنفسهم للجهاد. أنا عايز ألفت نظر، شوف ربنا سبحانه وتعالى عندما اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم أعده إعدادا للجهاد، قال له إيه؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه البرنامج المكثف قيام الليل؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شوف الآية اللي بعديها بقى، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. المقاومة على كل الأرض الإسلامية، هؤلاء ناشئة الليل، هؤلاء هم المتوضئون. ده أنا لما الإسرائيليين من كم يوم قتلوا واحد اسمه نزار،
نعم القائد، القائد
الله عالم في الحديث، نعم، واخد دكتوراه في الحديث، نعم، من جامعة أم درمان، نعم، قتلوه هو وابنائه ونسائه، نعم، كل ده في
13 وصلته 13.
لما اتكلموا عنه له ابن اتكلم عنه في، نعم، في احدى الفضائيات بيقول كان له اخ ما جاش عليه الدور في الاستشهاد،
نعم تبعناها، نعم.
ف عايز يستعجل الشهادة، طلب من ابوه يتوسط له عند المقاومة ان يقدموا الدور بتاعه في الشهادة، وراح وقتل اسرائيل. انا عايز اقول هم دول ناشئة الليل، هي اشد وطئا واقوى مقيلة. اما الجبناء اللي قال عنهم خالد بن وليد لا نامت اعين الجبناء، هؤلاء هم الذين يحذفون حتى مصطلح الجهاد من البيان الختامي بتاع قمة المؤتمر الإسلامي في دكار سنة 92. وذلك أنا أقول لا نحسب الجبناء على الأمة، الأمة تعرف طريقها، هذه أمة محمد رسم لها طريق الجهاد، والله سبحانه وتعالى هو الذي رسم هذا الطريق. إذن الأمة دي بنت تاريخها وحضارتها وأمجادها في مواجهة التحديات. أنا أقول ما فيش أمة، شوف الغرب نهض ما حدش واقف على الباب بيضربه، إنما إحنا كل نهضتنا كل ثورتنا تواجه بالتحديات. وذلك أنا أقول التحديات محن، وكما قلت قبل ذلك إن الأزهار تنبت من بين المجازر. هو ده اللي يعني يمتحن أعواد الأمة بالضبط، زي الحديد زي النار، نعم، لما تمتحن الحديد فتزيده صلابة. نعم. أنا أقول إنه هذه الأمة تعرف طريقها وهي تسير في طريق الجهاد، والله سبحانه وتعالى ناصرها بإذن الله.
بإذن الله. أستاذنا إذن هذا الكلام موجه إلى الأمة.
نعم نعم نعم، نعم. وأنا أنصح العلماء، نعم، أن يتوجهوا إلى الأمة. أنا كنت مدعو من الشيخ يوسف حفظه الله القرضاوي للوفد الذي يمر الآن، اعتذرت. لماذا؟ أنا لما أجي هنا في إقرأ وأقول كلمتين للأمة أفيد من أن أروح للحكام وكأنني أشكو منك إليك.
إذن فضلتك ضد الجولة التي تفضل بها فضلت الدكتور القرضاوي؟
أنا مش ضد، لكن أقول لا مردود لها،
لا جدوى ولا طائلة من ورائها.
لا نتوجه للأمة لتضغط، نتوجه للأمة. أنا عايز أشير قضية.
طب عفوا أستاذ، الأنظمة الحاكمة هي هم ولاة الأمور وهم بيدهم مقاليد الأمر،
ما هو ده اللي كنت عايز أقول. نعم. لماذا أردوغان كان أشجع السياسيين في الموقف من إسرائيل؟ لأنه يستمد شرعيته من أمته من شعبه، منتخب انتخاب شرعي،
كلماته كانت مؤثرة،
فهو من هنا يتكلم بقوة. نعم. إنما إذا كان الحكام يستمدون شرعيتهم من أمريكا، نعم، وإذا كانت إسرائيل هي سفارة أمريكا في الشرق هي البوابة، إذن هؤلاء يسترضون أمريكا ولا يسترضون شعوبهم، لأنهم يستمدون شرعيتهم من أمريكا وليس من شعوبهم. ولذلك أنا أقول على العلماء، على الدعاة، على المفكرين، على المثقفين، على النخب أن يتوجهوا للأمة لتغضب، لتنتفض، لتضغط على النظم والحكومات. يا سيدي، أليس من العار أن هناك نظم عربية تقاطع أهل غزة وتحاصرهم وتتاجر مع إسرائيل؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
غزة مقطوع عنها الوقود ونحن نمد آلة الحرب الإسرائيلية بالوقود الذي تضرب به أهل غزة. أنا أقول هناك رجال أعمال، ويا ليتهم كانوا رجالا، رجال أعمال يتاجرون في الحديد والأسمنت الذي تبنى به المستوطنات ويبنى به الجدار العازل، ومنهم من هم في السلطة الفلسطينية في رام الله. أنا أقول موضوع أن تراهن على هؤلاء هذا نوع من الغش والخداع إن لم يكن فيه شيء من النفاق، إنما نحن نراهن على الأمة التي تنتفض الآن على امتداد العالم الإسلامي لتضغط على هؤلاء الحكام.
سيد تعالى وتعالى بين فضلتك والمشاهدين، نطمئن على إخواننا الأبطال سقطوا في ميدان ساحة الجهاد بين من مصابين وجرحى من خلال هذا الاتصال الهاتفي. دكتور محمد الكاشف المدير العام لمستشفيات قطاع غزة. دكتور محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وعافية. حياكم الله وبارك في جهادكم.
الله يبارك فيكم.
ونحن بقلوبنا وجوارحنا وعقولنا معكم.
بارك الله فيكم وفي جميع الأمة العربية والإسلامية ولكل المحبين للسلام والأمن والإنسانية.
أمين. مدكم الله بمدد إن شاء الله. دكتور محمد، ماذا عن آخر التطورات الصحية بالنسبة للمصابين والجرحى؟
الحقيقة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا تزال جميع فئات الشعب تعاني من جراء وتداعيات هذا العدوان. بالنسبة للقطاع الصحي هناك 13 مستشفى تنقطع عنها الكهرباء لمدة 24 ساعة، وهذه المستشفيات تزودها الكهرباء عن طريق المولدات، وهذه المولدات بحاجة دائمة إلى وقود كما ذكرت حضرتك. وبالتالي هناك خطر على أكثر من 500 مرضى مريض منومين في المستشفيات إذا لا سمح الله انقطعت عنهم هذه المولدات. إضافة إلى ذلك أن برامج التشغيل بأجهزة العناية المركزة وأجهزة التشغيل لعناية القلب والجراحات والعمليات وحضانات الأطفال والعناية المركزة للأطفال كلها معرضة للخراب بسبب استمرار انقطاع الكهرباء المتكرر من المولدات. هذا أيضا لا يوجد احتياط لهذه المولدات، وهذا يدق ناقوس الخطر على جميع الخدمات الصحية ناهيك عن باقي الشعب الفلسطيني في جميع قطاعاته. أيضا المرضى الذين تقصف والجرحى الذين تقصف منازلهم، الشوارع مغلقة ولا يتم إخلاء الجرحى والمرضى والشهداء إلا بالتنسيق مع الصليب الأحمر الذي يقوم بعد ساعات طويلة بعد أن يكون نزف الجرحى واستشهد من استشهد ولا يمكن إخراجهم من بين الأنقاض إلا بعد ساعات طويلة، وهناك بعض المنازل لأكثر من 12 عائلة تمت استخراجهم من الأنقاض بعد 3 أيام أو 4 أيام، وهذا ممكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية أيضا تضر بالجميع. أما داخل المستشفيات تنقصنا حتى الآن سيارات الإسعاف على مستوى القطاع، لأن كل سيارة تعطل لا توجد قطع غيار لها من الحصار لأكثر من سنتين، وبالتالي السيارة التي لا تصلح للعمل لا يوجد لها قطع غيار، ناهيك على أن هناك أكثر من 40 جهازا في مختبرات المستشفيات بحاجة إلى قطع غيار صغيرة ولكن لا توجد بسبب الحصار والإغلاق ومنع إحضارها. أجهزة الأشعة الموجودة هناك أكثر من 10 أجهزة أشعة كبيرة، منها الأشعة المقطعية في مستشفيين كبيرين، وهذه الأجهزة مهمة جدا في تشخيص المرض مما يؤدي إلى التدخل المناسب لهؤلاء الجرحى، وعدم تشغيلها يؤدي إلى عدم تقديم الخدمة الصحية المناسبة لهم.
دكتور،
أما داخل غرف العمليات فعلى الرغم من التبرع الكريم الذي وصلنا فعلا من جميع من معظم الدول العربية الشقيقة والصديقة والإسلامية والدولية، فهناك لا يزال نقص واضح في المستهلكات الطبية وبعض الأدوية والمستلزمات التي تلزم للعمليات الجراحية.
دكتور محمد، دكتور محمد، أفهم من كلام حضرتك أن يعني أنتم تعانون من نقص مستلزمات بعض المستلزمات الطبية، أم هناك وفرة في أشياء وأشياء أخرى؟
الحقيقة كما ذكرت هناك كمية كبيرة وصلت لبعض الأصناف التي لا نحتاجها بصورة مستمرة أو طارئة، وهذه قد تنفعنا لاحقا للمرضى العاديين.
طيب.
لكن في الحالات الطارئة من ضمن ما وصلنا، وصلنا أكثر من 50% صحيح من المستلزمات، ولكن الباقي نستخدمه بحيث يؤدي خدمة بجودة أقل. هنالك أيضا من المعونات التي وصلت لا تزال عالقة على المعابر، وهناك بطء في استخراجها وتغطيتها وتسليمها لنا وتسليمها للمستشفيات المناسبة. حتى وإن وصلت المعبر الآن، اليوم دخل 7 شاحنات على سبيل المثال، لم نستطع بسبب إغلاق الطريق الرئيسي في قطاع غزة وهو صلاح الدين لتوصيل هذه المستشفيات المختلفة. وبالتالي هناك حقيقة مساعدة.
إضافة
إلى ذلك الطواقم الطبية، الطواقم الطبية وهي هامة بالنسبة لنا لأنها توفر علينا جهد تحويل المرضى للخارج، وبالتالي إذا توفر الطواقم الطبية، الطواقم الطبية محجوزة ولا يتم السماح لها خوفا على أمنهم أو لأسباب أخرى، وبالتالي هناك تجمعات كبيرة من الطواقم الطبية ترغب في الحضور إلى قطاع غزة لمشاركة أهلهم والمرضى والجرحى وزملائهم من الطواقم، ولكنها لم تصل إلا النذر اليسير منها.
دكتور محمد، نضم صوتنا إلى صوتك وصوت إخواننا هناك ونناشد ونرجو ونناشد ونخاطب ما تبقى لله من مكان في قلوب حكامنا والأنظمة وكل مسؤول بيده العون والمساعدة، ألا يتراخى بحق لا إله إلا الله، ألا يتراخى في حق هؤلاء، وأن يمد لهم العون والمساعدة حتى لا نسأل عنهم أمام الله تبارك وتعالى. سيدنا،
يعني اسمح لي أن أريد أن أعلق على ما قاله الأخ الكريم عندما يقول ان في اطقم طبيه على المعابر ممنوعه من الدخول، وقبل ذلك قالوا في الاخبار ان في مستشفيات ميدانيه منعت من الدخول، وان في معونات واتحاد الاطباء العرب والجمعيه الشرعيه وناء من بلاد عربيه مختلفه. لكن انا اقول هذا موقف يوازي موقف الصهاينه اللي من منطلق ديني يتركون الناس ينزفون ويمنعون عنهم الإسعاف ويمنعون عنهم العلاج. إذن أنا أقول نحن سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه، عن غزة الموؤودة، بأي ذنب قتلت؟
أستاذنا، نعود إلى حوارنا ونحن نخاطب الأمة كما فهمت من فضلتك. هناك حكمة تقول إن أردت سلاما فاستعد للحرب. العالم الآن لا يؤمن إلا بالقوة، وليست قوة السلاح فحسب، ولكن قوة السلاح والقوة الاقتصادية والقوة الثقافية والقوة الحضارية، وهذا هو جوهر الإسلام. متى تكون لنا مرجعية إسلامية نحتكم إليها ونعود لها؟
شوف، أنا يعني عايز أقول في موضوع المرجعية، إحنا للأسف الشديد مؤسساتنا، مؤسسات العلم الديني في غيبوبة. شوف الحخامات، إحنا جبنا كلام الحخامات بيقولوا ايه؟ ان الناس الطيبين يتقتلوا، النساء يتقتلوا، ما حدش يشرب شربة مية، ودول بيشغلوا الجيش الاسرائيلي. طب اين علماؤنا ومؤسسات العلم الديني في بلادنا؟ مغيبة، مخدرة، في غيبوبة. دي نمرة واحد. انما فيما هو اهم، في العالم، الغرب يؤمن أن إسرائيل هي شعب الله المختار، وأمريكا وكل البروتستانت في العالم يؤمنون بأن وجود أمريكا وهدم الأقصى وبناء الهيكل هذا هو الذي سيأتي بالمسيح ليحكم العالم 1000 سنة سعيدة. الغرب يحمي إسرائيل باعتبارها تجلي إلهي، كيان إلهي، لا يطبق عليه القانون، لا يطبق عليها مجلس الأمن، الفيتو يحميها، كل العالم يحميها. انا عايز اقول احنا بنخدع بالدبلوماسية المكوكية. ده عبارة عن مد للوقت لنجاح اسرائيل فيما تريد. ساركوزي يهودي، غيره غيره غيره، بوش كل كونداليزا رايس،
كل هؤلاء بتوع المسيحية الصهيونية.
هذا الرباط القوي بينهم. ماذا عن الرباط القومي الخاص بنا؟ سنتعرف ماذا أحل بنا وماذا حدث لنا ولرباط القومية العربية. ما زلنا مع حضرتكم على الهواء مباشرة، وهذه الحلقة الخاصة لنلقي الضوء على وضعنا المتردي وموقفنا المخيب للأمال بالنسبة لإخواننا في غزة وما يحدث لهم من مجازر ضد سمع وبصر المجتمع الدولي ومجلس الخوف والأمة العربية. في الحقيقة لا يفوتني أن أشكر السيد عبد الرحمن شلقم مندوب الجمهورية العربية الليبية في الأمم المتحدة على كلمته التي ألقاها بكل وضوح وصراحة بلا خنوع وبلا مداهنة، فجزاه الله خيرا. أستاذنا في ظل التكاتف والتآلف الشيطاني بين فرنسا ومندوب السويد وكونديليزا رايس، وكلهم ألقوا بالمسؤولية على عاتق حماس، عجبني جدا السيد عبد الرحمن شالكم كان واضح في كلمتي. أنا في ظل الصمت العربي التي تعاني منه الشعوب العربية تجاه قضايانا المصرية، البعض يرى أن الرباط القومي أخذ ينحل ليحل محله رباط العجز والخوف. تعليق فضلتك على هذا الرأي.
شوف، أنا عايز أقول حاجة، قضية فلسطين على وجه التحديد دون مصر لن يكون هناك موقف حاسم في القضية.
اشمعنى مصر؟ ما هناك العديد من الدول يا دكتور.
شوف التاريخ يقول من الذي قاد الأمة لتحرير فلسطين في الغزو الصليبية؟ مصر. من الذي قاد الأمة لتحرير العالم الإسلامي من الغزو التتارية؟ مصر. من الذي ساعد وقاد حركات التحرر الوطني في العصر الحديث؟ مصر. من الذي دعم ثورة الجزائر؟ مصر. من الذي دعم الثورات التحرر الوطني في أفريقيا؟ مصر. أنا أقول لك الملك القديس لويس التاسع الذي جاء بحملة صليبية وهزم في معركة المنصورة كان له رأي بيقول إن الطريق إلى القدس يمر عبر القاهرة، وجمال الدين الأفغاني كان يسمي مصر بوابة الحرمين الشريفين. وعشان كده كيسنجر لما جه في سنة 75 استصدر من الإدارة الأمريكية قرار من 3 نقاط. أول حاجة لا يفرض حل على إسرائيل. تاني شيء تستشار إسرائيل في أي مشروع قبل تقديمه. نمرة 3 ودي مهمة جدا، أن هذا الصراع يدار ولا يحل. أصل قضية فلسطين إما أن يعود إليها اللاجئون 6 مليون، وإما أن تظل أرض للتوراة بتاعة اليهود. ولذلك أنا أقول الدبلوماسية لما يجي سولانا يجي ساركوزي أنا أقول دول ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى أينما توجهه لا يأتي بخير. كل هذا مسرح عبثي زي خيال الظل لشغل الوقت لتحقيق التخدير لنا وتحقيق الأهداف للعدو. وذلك أنا أقول إخراج مصر من المعركة بكامب ديفيد هو الذي جعل العالم الإسلامي عالم فرد، ليست هناك مرجعية له. تتكلم عن مرجعية، المرجعية هي دور مصر في المنطقة، إنما النهاردة في دول هامشية لها الفيتو في الجامعة العربية. وذلك أنا أقول إنه لابد من نهضة النظام في مصر والوضع السياسي في مصر ليتحمل مسؤوليته، ليس منة وليس إحسانا وليس تفضلا على فلسطين، وإنما لأن القضية الفلسطينية هي أمن قومي وطني لمصر قبل أن تكون أمن قومي للأمة العربية والأمة الإسلامية.
أستاذ، هل مصر وحدها هي المنوطة بهذا؟
لا،
إذا كانت هي المنوطة بهذا ما هناك حقوق وواجبات تجاه القضية الفلسطينية من الدول الأخرى.
عندما تنهض مصر تجمع الأمة، ما هو لابد أن يكون هناك قطب جاذب يجمع
باعتبار ان مصر قطبا جاذبا عليها ان تكون
طبعا. ولذلك انا اقول بدون ما يكون مصر لها الدور الريادي والقيادي ودور القلب والعقل في قضايا الامة العربية والاسلامية يصبح الوضع بالنسبة للحكومات هو بهذا الشكل. ممكن واحد يقول كلمة، واحد يقول كذا، واحد يقدم اقتراح، كله يروح مجلس الامن ويجي من مجلس الامن، انما الدور الفاعل الجامع للأمة العربية والإسلامية هو الدور المصري. يعني شوف احنا نقدر كل الأدوار، لكن دون دور فاعل وقائد ورائد لمصر يظل الوضع بقولك يبقى العالم الإسلامي والعالم فرد، مفيش جامع يجمع هذا العالم.
كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق، وله كلمة توجه لأخواننا في غزة، نتابع ماذا قال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حينما يقال غزة أو القاهرة أو العراق، ينبغي على المسلم أن يعلم أنه سمع اسم عضو من أعضائه وليس اسم بلد مجاور لبلده، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فعلى المؤمنين بدين واحد ويعبدون إلها واحد، اعلموا أن من معالم هذا التوحيد أن لهم وطنا واحدا وإن امتدت أبعاده، ولهم جسم واحد وإن تعددت أعضاؤه، فكل قطرة دم تسيل من مواطن في غزة أو كل رعب يحل به أو ما يراه العالم الآن من فجر صهيوني وتواطؤ دولي في المنظمة الدولية الكبرى، يدل على أن كثيرا منا نحن المسلمين قد غفلنا عن حقيقة التوحيد. فليس التوحيد أن نعبد إلها واحدا، ولكن نعبد إلها واحدا بدين واحد، نعلم أننا جسدا واحدا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد اشتكى منه عضو، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فلا يملك إلا أولا يقوى يقينه أن هذا الذي يحدث لإخوانه إذا لم تتغير الحالة فقد يحدث له، يقوى يقينه أنه لا ينبغي أن يبقى ساكنا، فإذا احتاجوا فليدعمهم، وإذا لم يكن يجد فبالدعاء، يصبح هما على عقله وهما على قلبه، الاستعداد لبذل الغالي قبل الرخيص.
نعود إلى سير الحلقة. أستاذنا دكتور، البيت العربي الآن يعاني معاناة لا يستطيع أن يغفلها منصف لأمة بأي حال من الأحوال، وهذا ما جعل السيد عمرو موسى بارك الله فيه الأمين العام لجماعة الدول العربية أن يصرح بعد النكبة بيوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم قائلا إن السفينة العربية تترنح، وأن إسرائيل استفادت من حالة الانقسام العربي. أنا أسأل فضلتك، ما الذي ينقص الأمة الإسلامية والعربية للتوحد، لجمع الكلمة، لوحدة الصف؟
يعني أنا أقول الأمة، إذا كلمت عن الأمة، الأمة متوحدة.
نعم،
الأمة متوحدة،
يعني عصر
إنما الحكومات
كفانا جلدا للذات، يعني وقعت الواقعة.
دايما نقول إيه، يعني نحدد مضامين المصطلحات. نعم، يعني أنا أقول الأمة ليس فيها مشكلة، الأمة تقدم وتضحي وتتبرع وتقاطع وتصنع كل هذا، وتحرق الأعلام الإسرائيلية، ويعني العالم كله يعني يتجه في هذا الاتجاه. لكن أنا أقول الذي ينقص الحكومات العربية والإسلامية هي أن تكون شرعيتها من أمتها، وأن تدرك مصلحة هذه الأمة وأن تسير مع هذه. شوف يا أخي ربنا سبحانه وتعالى لما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم منكم منكم، لازم ولاة الأمور يكونوا مننا إنما مش يكونوا مفروضين علينا. فلذلك أنا أقول يعني حتى الشورى لازم أمة مننا هي اللي بقى لها الشورى، هو ده اللي ينقص، أن تكون شرعية هذه الحكومات من هذه الأمة يبقى تراعي الله في مصلحة هذه الأمة، هذا هو الذي ينقص. إنما تكون شرعيته يستمدها من أمريكا وإسرائيل هي البوابة بتاعت أمريكا، يبقى يحدث هذا الذي نحدث.
معنا اتصال من مشاهدة الأخت سلام من مصر، السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
ازي حضرتك يا فندم؟
بارك الله فيكم.
أنا كنت حابة أشكر دكتور محمد عمارة كتير، وكنت عايزة يعني في الأوضاع اللي حاصلة في غزة بجد يعني الواحد ما بقاش عارف يقول إيه من كتر المشاعر اللي جواه، ومش عارفين نعمل إيه، واللي بإيدينا سواء مقاطعة سواء الدعاء ده أكيد والله، يبقى أنا من يوم الاثنين على طول صيام تدعى يعني عشان ندعي لهم. أنا كنت حابة أتكلم اللي هو يعني ناس كتير بتتهم اللي احنا مش بنتحرك، بتتهم مصر بتعطوا، بس بجد يعني مصر ليها دور رائد جدا في في في, في الازمه اللي حاصله دلوقتي دي، وده طبعا بحكم يعني موقعها الجغرافي وكده واللي احنا على الحدود، بجد حاسين ان هم اهلنا، يعني احنا حاسين الاسر في كذا هم يعني اسرنا احنا، استقبالنا للمرضى، ارسالنا المعلومات الطبيه. فانا كنت حابه يعني ابين النقطه دي طبعا يعني استكمالا لكلام.
شكرا اخت سناء، طبعا لا احد ينكر دور مصر الرائد فهي قلب العروبة وقلب الإسلام، وبارك الله في القائمين وكل من يساهم، ولا ننكر أبدا الغضبة الشعبية العارمة ليست في مصر بل في جميع العالم العربي. أستاذنا يمكن صلاة الفجر أتذكر في الأسبوع الماضي جاتني رسالة من سوريا يطالبون بالدعاء وبالصلاة، فرحت أصلي الفجر وقلت في نيتي يمكن أدعي، ففوجئت برجل لا يقرأ ولا يكتب وإذ به يقول كلمة موجزة ويدعو أبكان جميعا. فالأمة بخير. هذه الغضبة التي العارمة
تقول تعمل ايه؟
تعمل من حضرتك
بتسأل تعمل ايه؟ طبعا الدعاء، واحنا تكلمت على الدعاء.
تبرع.
احنا عندنا لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء في دار الحكمة في شارع القصر العيني. عندنا الجمعية الشرعية، عندنا الهلال الأحمر. عندنا
كيف نفعل دور المقاطعة؟
المقاطعة نقاطع كل ما له علاقة بإسرائيل وبمن يدعم إسرائيل، لأن الذين يخرجوننا من ديارنا ويظاهرون على إخراجنا لابد أن نجاهدهم. ده الآيات القرآنية في سورة الممتحن، إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين ويخرجونكم من دياركم ويظاهرون على إخراجكم. يعني هم دول الذين يعني يخرجوا 6 مليون فلسطيني وأمريكا تظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، يبقى المقاطعة لهؤلاء الأعداء فريضة قرآنية وسنة نبوية.
إذا أضيف القليل إلى القليل أصبح كثيرا، ولنكون كلنا جبهة واحدة، مقاطعة اقتصادية، مقاطعة سياسية، مقاطعة كل هذه الأمور تؤدي في النهاية إلى استرداد حقوقنا، على الأقل نحقن دماء إخواننا في غزة الحبيبة. وأود أن أقول أن اليهود رددوا وما زالوا على مستوى العالم يقولون ادفع دولارا تقتل عربية مسلمة، ونحن نقول قاطع بضائعهم، البضائع الأمريكية والبضائع اليهودية، لن تحيي فردا ولكن ستحيي أمة. إخوتي أخواتي، لا تنسوا إخوانكم في غزة من الدعاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.